بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. لدي كلمتان. الكلمة الأولى الإشارة إلى زيارة وارث الأنبياء حسين سلام الله عليه، وارث الأنبياء، الوقوف عند المشهد الأول باعتبار أن الزيارة ترسم لنا 9 مشاهد للمقارنة بين حسين سلام الله عليه وبين 9 شخصيات معصومة، 6 منهم أنبياء و3 منهم هم إمامان، علي عليه السلام والحسن، وأمه الصديقة وهي معصومة أيضا. هذا الموضوع الأول، الكلمة الأولى. أو الكلمة الثانية تعليق على ما ورد في قناة الرسالة ليلة العاشر، حيث بثوا وقائع كاملة للمقتل ثم لهم تعليق بالأخير. أما بالنسبة للموضوع الأول، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. الحسين عليه السلام وارث الأنبياء، طبعا ليس فقط الحسين عليه السلام، هو كل الأئمة سلام الله عليهم ورثة الأنبياء من حيث مهمة الهداية. الله تعالى بعث الأنبياء لهداية الناس، وخاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وآله، وأوصياءه النبي هم يرثون هذا الموقع، فإذا لا امتياز هنا للحسين عليه السلام. التفت بفضل الله تعالى إلى معنى آخر في زيارة وارث، كأنها تريد أن تنبه الباحث في الحسين سلام الله عليه أن للحسين سلام الله عليه 9 امتيازات رسالية تكوينية، هي امتيازات الأسماء 6 التي ورثت، أو الأسماء 9 المعصومة التي ورثت، امتيازات رسالية تكوينية. آدم الله سبحانه وتعالى جعله أول أصفيائه وحججه، ميزه على جميع الأنبياء بميزة رسالية تكوينية. ما هي هذه الميزة الرسالية التكوينية التي امتاز بها، ميز الله تعالى بها آدم؟ الله تعالى حبى آدم ب9 حجج من ذريته، أولهم شيت وآخرهم نوح، ونوح صاحب العمر الطويل، تاسعهم صاحب العمر الطويل. هذا التاسع أجر الله تعالى على يده أن أهلك قوى الشر والفساد وأقام دولة العدل ومنها انطلقت حركة البشر في بعد نوح، وكانت بيئة هذه الحركة هي الكوفة، هي هذه البقعة الطيبة، تبدأ بالنجف حيث رست سفينة نوح ومسجد الكوفة، ثم إلى الشمال كربلاء، حبها الشمالي كربلاء. وحب الله تعالى الحسين ب9 حجج من ذريته، تاسعهم صاحب العمر الطويل المهدي عليه السلام، وكلنا نعتقد أن المهدي سلام الله عليه سيجري الله تعالى على يده قضاءه بإهلاك قوى الشر والفساد وإقامة دولة العدل في الكوفة في هذه البقعة نفسها. وقد ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام عن الإمام الصادق عليه السلام، عن آبائه، عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا هو مما اختصت به مدرسة أهل البيت سلام الله عليه في الرواية، كوفان يرد أولها على آخرها، على التاريخ سوف يعيد نفسه. هذا مشهد. لا أريد أن أقف عند هذا المشهد كثيرا بهذا المقدار ما أصور يكفي. وهناك ثمانية مشاهد أخرى على هذا المستوى. الإمام الصادق سلام الله عليه عبر زيارة وارث أسس لنا منهج الدراسة المقارنة للحسين سلام الله عليه. مقارنة بين الحسين عليه السلام وبين تسعة. هذه المقارنة بين الحسين عليه السلام وآدم، السلام عليك يا وارث آدم، يعني يا نظير آدم. من الناحية التكوينية آدم له تسع حجج وتاسعهم صاحب العمر الطويل بهذه الخصائص. حسين عليه السلام كما يعتقد به الشيعة لا، ليس فقط هذا، وإنما واقع هناك تسعة من ذريته صاروا أئمة، والتاسع بعقيدة الشيعة تطبيقا لعقيدة المسلمين أن غيبه الله تعالى، بل بعقيدة المسلمين جميعا أن التاسع من ذرية الحسين سلام الله عليه، كما ورد في كتاب نعيم ابن حماد الملاحم والفتن، قال المهدي من ولدي، عن النبي صلى الله عليه وآله، المهدي من ولدي من ذرية فاطمة من ذرية الحسين سلام الله عليه. التشابه عجيب. فإذا كان آدم والتسعة من ذريته عبارة عن صدفة بشرية، طبعا هذا يعتقد به اليهود المسيحي حيون واليهود والمسلمون قاطبة، لأنها نص في كتاب يقدسه الجميع، المسلمون أيضا يقدسونه ولكن يحملون نظرة القرآن إليه لأنه فيه تحريف، ولكن في هذا المجال ما في تحريف. فإذا كان آدم والتسعة من ذريته والتاسع بهذا الشكل هو شيء إلهي، إذن الحسين سلام الله عليه والتسعة من ذريته وهذا خط إلهي تمام. يعني منهج تثيره أمامنا زيارة وارث على مستوى استدلال رائع، على مستوى أشياء منجزة، لأن التاريخ أنجز، وقورنت حركة الحسين عليه السلام من قبل الإمام الصادق عليه السلام بعد تقريبا 100 سنة من قتل الحسين أقل بأمور ناجزة أنجزت، والقرآن الكريم فصل فيها. هذا المقدار من الصور يكفي للإشارة إليه. أما الموضوع الثاني نقل إلي، أنا ما شفت أحد الأخوة، كان ليلة العاشر أو ليلة العاشر الصور أو ليلة التاسع، قال قناة الرسالة، قناة هو كان نقل، أنا ما أعرف كأنه وهابية يعني مشيعي على الأقل، قال عرضت وقائع المقتل بشكل كامل، وهو مدهوش أنه كيف قناة وهابية تعرض وقائع المقتل برواية أبي مخنف. يقول بعدين في آخر مشهد بدأ يعلق صاحب القناة المعلق، قال إحنا أيضا نتألم على قتل الحسين عليه السلام ونترضى على الحسين سلام الله عليه، ولكن الله يلعن أهل الكوفة الذين دعوه وغروه وقتلوه. أنا هم أضيف لو كان مطلع على شعر ابن المعتز في ديوانه، معروف ديوان ابن المعتز منشور يعني من أيام سابقة مجلدين، ينظم سياسة السلطة العباسية في إزاء العراق وإزاء الكوفة، واستمع الآن حديث الكوفة، يبدي ويضع في خانة الكوفة كل قوى الإفساد والشر والغدر من زمن نوح، بحيث سفينة نوح هربت من الشرور، بحيث رموا إبراهيم في البئر، إلى أن وقتلوا عليا، إلى أن وقتلوا الحسين بعد أن دعوه. ثم يقول ثم بكوا عليه وناحوا كذاك يفعل تمساحوا. فقل لو كان هاي مطلع عليها كان يضيف هذا المعنى. هذه تعليقي أنا على هذا الأمر، هي ليست قضية تاريخية، قضية الحسين عليه السلام هي قضية رسالة وقضية شعب، قضية رسالة وقضية مشروع. الله تعالى أراد لهذه الرسالة أن تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكما نعلم وكما ينص القرآن الكريم هناك من أسلم طمعا في الدنيا، والقرآن يقول وما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ليش انقلاب سياسي؟ لا أكثر من هذا، انقلاب فكري باسم الإسلام. طبعا لابد إذن من وجود، لابد من تدبير يواجه هذا الانقلاب الفكري فضلا عن السياسي، من أجل أن يعيد للإسلام رونقه وشفافيته وعلاجاته الأصيلة للإسلام. واحد من هذه العلاجات، الإسلام يؤمن بالتعددية. يقولوا هذا شنو المصطلح هذا؟ تعددية، تعددية مذهبية يؤمن به. ما عندنا شواهد بزمن النبي صلى الله عليه وآله على التعددية. ليش ما عندنا شواهد؟ النبي صلى الله عليه وآله أسس مجتمع المدينة من أي؟ من المسلمين ومن اليهود، واليهود هنا ما قاتلوا. ليقول الإنسان أنه هذا في بدء الإسلام؟ أبدا، الإسلام ما يرفع سيف على الجهات التي لا تؤمن به أبدا، وإنما يرفع السيف في قبال من يرفع السيف ضده، في قبال من لا يسمح لصوت الإسلام أن يتحرك. وإلا قريش لو كانت سامحة للنبي صلى الله عليه وآله أن يتحرك ويعبد، ما عنده أكثر من كلام، ما كان يرفع السيف تماما فيما بعد. فإذا الشواهد عندنا من سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، أن تقر رأسا علي سلام الله عليه واجه مجتمع حكمته قريش المسلمة. اللهم إني أستعديك قريش فإنهم صغروا عظيم منزلتي. هذه قريش هي التي قالت محمد من عندنا سلطان، سلطان إن العرب لا ترضى أن يكون هذا الأمر بغير قريش، من غير قريش. قريش كانت له لها في قبل الإسلام مكانة دينية، كانت تتزعم الدين، تتزعم موقع كهنوتي ديني، ودانت العرب لها، شرعت بدعة الحمص، لا يطوف حاج إلا بثياب قرش. خلص العرب بعد أقرت وأخذت تطوف بثياب قرش، يتهافتون على ثياب قريش. وإذا صدرت حكم آخر، إذا ما وجد ثياب قرشي عليه أن يطوف عاريا، أو عليه أن يطوف بثيابه لكن بعد أن ينتهي من الثياب يرميها، وكانت تسمى باللقى مهما كانت قيمتها. يتعبدون، يعني ترى قريش كانت أهل دين، العرب كانوا أهل دين فيما يتعلق بالمناسك، ولكن هذا الدين بدل ما يعالج مشاكل الحياة، هذا الدين صار طقوس تحجر من العقل، تجمد الطبقات، تؤسس للفرقة تماما، بينما الدين شيء آخر، تؤسس الأخوة الدينية للعدل. ففي زمن الخلافة القرشية أرجعت الدولة بعض الأعراف الجاهلية، منعت من حج التمتع، منعت من متعة النساء، متعة النساء حل لمشكلة جنسية تعاني منها البشرية. علي عليه السلام يسجل موقف يقول لولا أن حرمت المتعة ما زنى إلا شقي، ويطرق. والآن مطروحة في العالم اليوم، ليجد العالم حلا لهذه المشكلة بغير العقد الدائم وبغير العقد المؤقت. كل زواج، كل زواج ومسؤولية وشروط وعقد ويسجل عند الدولة. وهكذا الدولة في عهد قريش الحاكمة منعت من تعدد الرأي، يعني أكل إنسان يعتقد أن هذا ما سنه رسول الله، هذا ما كان يعيشه يحج. الرواية في مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي موسى الأشعري قال كنت أفتي الناس بحج التمتع في شطر من إمارة الخليفة الأول، ثم شطر من خلافة الخليفة الثاني، حتى إذا كانت تلك السنة التي صدر فيها المرسوم بالمنع جاءني بعض الرجال قال رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين بعدك من النسك. شوفوا، أحدث أمير المؤمنين بعدك من النسك، هذه عبارة يا بلد، أنتم حكام سياسيين ليش تدخلون بالدين؟ ساي تعليقا مني من أجل أن ما يمشي الأمر لا شكرا. إذا قال أبو موسى يا أيها الناس، أيها الناس، هذا أمير المؤمنين قاتم فبه ائتموا. إمام ديني سياسي ودين، مو مشكلة، الإنسان أحرار، الناس أحرار في عرض أفكارهم وسياساتهم. لماذا يصر الإنسان أن يفرض رأيه على الناس؟ فبنى أحادية وأحرمهما وأعاقب عليهما. إذا تحول المجتمع من مجتمع يسمح بتعددية، كيف يسمح؟ عندك دليل؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرك في قصة فتح مكة أيام شهر رمضان صوم، قال لهم أفطروا، قسم من الناس باقين صايم، إلا أن هو أفطر أمامهم، أفطر بقوا صايمين. وليش ما سجنوا؟ ما سجنوا، كان مسألة عبادية. شنو علق النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب الصوم في ذلك الوقت في السفر مزعج، يعني معنى عطش، معنى رح يفقد قوى، فأذول الصائمين أخذوا، لبعضهم صائم أخذوا يخشى عليهم من العطش من التعب، فالمسلمين يحيلون يعني ينشغلون، قال أولئك هم العصاة، ما سجن فقط، نترك سجن ماكو، تعذيب ماكو، تمثيل ماكو. اقرأوا ليقرأ العالم في مصادر تاريخنا وكتب الحديث وكتب التفسير في هالمشهدين. المشهد الأول أن الدولة حرمت أمور معينة وفرضتها بالقوة، أكثر من ذلك حرمت السؤال عن تفسير القرآن. ما جريمة صبيغ العراقي؟ رجل من أهل العلم وجيه قاعد في حلقة قرآن يقرئهم المقرئ سورة الذاريات ذروة، راجعوها في كل التفاسير، راجعوها حتى في كتاب الأم للإمام الشافعي، يستنبط منها أحكام، يقول من حق الخليفة أن ينهى ويؤدب، جريمته أن سأل سؤال ما معنى الذاريات ذروة، يكتب تقرير إلى الخلافة إلى المركز، ويحذر صاحب المركز، يحذر عراجين نخل ويعذبه بنفسه. والله لو كانت هذه القصة من مصادرنا الخاصة ما أرويها في أحاديثي، ولكنها في مصادر المسلمين عامة. فإذا المجتمع فقد في ظل التجربة القرشية التي رفعت الإسلام، فقد شفافيته، فقد أطروحته للعلاج، فقد امتيازاته في علاج مشكلات البشر في المجتمع الديني أو في المجتمع العالمي. نهض علي عليه السلام من أجل أن يعيد التجربة النبوية، أعاد علي عليه السلام، سمح لهم هذه الصلاة اللي صلوها تراويح، اسألوا الصحابة، إن كانت سنة النبي دونكم صلوا، وإن كانت ليست بسنة النبي، بالأخير ليست بسنة النبي، أنا أخبركم ويخبركم، بل يخبركم صاحبها كما روى البخاري حين قال بدعة ونعمة البدعة. إحنا ما عندنا مشكلة ليبتدع الإنسان ما يبتدع، إحنا نقول هذا غير صحيح، إحنا نريد نتجه باتجاه لتعطى حرية في المجتمع، حرية للناس، كما أعطينا حرية للمسيحيين يتعبدون، كما أعطينا حرية لليهود يتعبدون كذلك بما يرون، كذلك الإسلام أعطى أيضا. جاء علي عليه السلام وأسس بوضوح، أعاد مع تأسيس بوضوح أن المجتمع الإسلامي مجتمع تعددي في المذاهب، وإجب هذا إذا مطروح. إذن الحسين عليه السلام عنده مشروع، علي بن أبي طالب عليه السلام من سنة 50 إلى سنة 60 معاوية كان بناء أن يعيد المجتمع الأول مع زيادة في تغيير العقيدة بالقوة. أهل الكوفة ناس فتحوا على علي، لا الله علي، فتحوا على علي، آمنوا به، نهضوا به، 10,000 خرج منهم لنصرته في البصرة، ثم هم بعينهم راح نصروه في الشام، ثم لما انطلت عليهم قضية المصاحف، هو إلى حد السنة الأولى هو ما يتغير كل شيء، الكوفة مؤسسة عسكرية وموادها على عصرها كلهم عسكر، فبالتالي عايشين كل التربية السابقة مال الدولة. علي سلام الله عليه إجا بدأ فتح بها خط جديد، بدأ ينمو هذا الخط، شافوا سياسة جديدة، تشريعات أحياها جديدة، وخش من الناس قالوا احنا نقطع على سيرتنا، ما معقولة انا اصلي 15 سنة صلاة بهذه الاولى انا اتركها كيف اقطع على هذا. فاذا البقر هذا عقله غير منفتح. شنو صار؟ صار لما هذا مو فقط تربية كان يقرأ القرآن ولا يفسره، لا هذا صار عنده علاقة مع الرسم القرآني، صار من يشوف المصحف يهتز يبتعش، ما عنده وعي. يعني اليوم احنا مرات عندنا حلقات صوفية، انا اسس حلقة صوفية، فمن اذكر الله اهتز، هذا مو معنى التدين، هذا معنى عبارة عن تناغم بين ذبذبة الصوت الله وبين النفس البشرية، فصرت من اقول الله جسمي يهتز، وإذا جسمي اهتز راح تتراكب هذه الخلايا، هذه الأوضاع تتراكب بحيث إذا دخلت الحرب في داخلها شو شيء ما يأثر بالجسم، وموجود هذا. يعني هذا الآن هذه المسألة مو دينية، ليست دينية، هذه المسألة في الهند الآن مطروحة تماما، في الهند قد تدرس إمكانات النفس البشرية، مطروح اليوم علم الباراسايكولوجي والتلباث وأمثال ذلك، فأكو تراكم. فهذول ليسوا متدينين، يعني من يقرأ القرآن ولد إرادة بصيرة في القتال تمام، فمن شافوا القرآن قالوا يا علي مو كل الجيش 10,000 قالوا 15، قالوا خلاص معك هذول رفعوا القرآن لما يبتزون، لأن هذا 10 سنوات 15 سنة هو عبارة عن القرآن ليس إلا، ما عنده غير هذا، اهتز أخذتهم القشعرية. إذا يا علي كنا نحتكم يا الآن هذول أعرف بهم منكم إحنا، قال اليوم الأول مع ذلك أنت علمتنا على الحرية، أنت بالكوفة ما شحشدتنا إلى الشام إلا أخذت آرانا وبالك الروحية العالية، فعلا سوى اجتماع ناس قالوا أيها الناس الكتاب والسنة يقولان معاوية يكون الحارب، شنو رأيكم؟ لأن هي مو مسألة فتوى حتى يتحشد الشعب حتى تتحشد الأمة، لا تصير قناعة عند المقاتل أن القضية عادلة، حكم شرعي موجود. فصار تشاور، قام واحد قال يا أمير المؤمنين هذول إخواننا هذول أبنائنا وإحنا عشائر منقسمة، قاموا جماعة يدون يهربوا لهم، نحن نريد آراء الناس، نحن ما عندنا رأي واحد نريد نفرضه تمام. لو كان اهل هذا الجيش كله على راي هذا النسار يعني مش يصير القاتل، هاي الواقع هذا. يعني ينبغي نحن ان ندرس القضيه دراسه. النبي صلى الله عليه وسلم في قضيه احد كان رايه ان يقاتل داخل المدينه، هو اشار الناس الشاور معصوم ورايه هو الصحيح، مع ذلك ماذا راي صنع لما راى ان اغلب الصحابه اغلب جنده يقولون يا رسول الله خلينا نقاتل بالخارج، تنازل عن هذا الرأي ولا؟ لأن هذا مو حكم شرعي، هذا عبارة عن أسلوب في الحياة، أسلوب في القتال تمام. فإذا هؤلاء شكلوا مشكلة لعلي عليه السلام، قسم جيش علي، جيش علي ماذا؟ علي حكيم، علي أب، علي صاحب مشروع يريد الآن يقدم تجربة رائدة في السيرة في الفقه في العلم، نازل يا محمد بعث له مالي قال له ماذا تصنع؟ قال له هذول رفعوا رأيهم، هذول رفعوا السيف، قالوا له إما تتربخ لرأينا وإما عندهم تجربة سابقة أن الرأي يفرض، لأن هاي بقايا المجتمع السابق. يعني علي عليه السلام كان يعاني من تربية 25 سنة كما نحن اليوم نعاني، ولكن مع الأسف الشديد ما أقيمت مؤتمرات لدراسة رواسب وبصمات وبقايا التربية السابقة مما يؤسف له. أنا هذا المشروع طرحته من سنة 2003 في الجامعة أمام 1500 إنسان، يا تعالوا ندرس، تعالوا ندرس في مؤتمراتنا ما هي بصمات ومخلفات تجربة 30 سنة 40 سنة من المناهج. هل تعلمون إلى اليوم في جامعة بغداد في كلية العلوم الإسلامية يدرس أن علي بن أبي طالب شارب الخمر؟ أين أنتم؟ ويقال يقولون أن الشيعة فهموا الدولة، لا تماما، ابرزوا هذه الحقائق، اعتنوا بالفكر، اعتنوا بالواقع الفكري ومخلفات النظام. نحن رواد مشروع علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا المشروع الذي يكفل في المال المسيحي إلى جنب المسلم، السني إلى جنب الشيعي، ما عنده سواء تماما. حينما رأى علي سلام الله عليه إنسانا يتكفف ماذا قال؟ قال من هذا؟ قال مسيحي كان يعمل والآن عاجز. قال خليته يشتغل واستنزفت من قواه والآن يتكفف، أجروا له راتبا رائع. قال على مستوى الكفالة، على مستوى عجيب يعني في المال أنظر في هذا الباب. فإذا الكوفة، الكوفة هذا البلد انفتح على مشروع علي بالتدريج. المرحلة الثانية بالامتحان أنها الخوارج اجوا للبلد استثمروا سماحة علي فانشل البلد بحوارات وصلت إلى مستوى بصلاة الجماعة يقول ابن الكواب في الأخير ولئن أشركت ليحبطن عملك. أروني هل سجنه علي؟ أبد ما سجنه. اليوم نقدر نسوي هذا؟ نستطيع؟ إن شاء الله نصل. إحنا مشروعنا هذا مشروع حرية التعبير والتعددية بأروع صورها وبأفضل صورها في الحقيقة، لكن دراساتنا دليلة في هذا الميدان. المهم صبر عليهم علي صبر الأب على أولاده الخطائين، لأن الأب يصبر يشوف ابنه منحرف ويصبر تمام إلى أن يصبر. بالأخير حملوا السيف وقالوا أنتم على مستوى النقاش والحوار إحنا كفروني خطوني ماكو مشكلة، لكن إذا رفع السيف من رفعوا السيف وقتلوا عبد الله بن خباب وبقروا بطن زوجته قال أنتم الآن صرتم مفسدين. حتى من اجتمعوا في النهروان وتقابلوا قالهم أخرجوا لنا قتلى قاتلي خباب. قالوا كلنا قاتلين خباب. قال والله لو اجتمع أهل الأرض جميعا واعترفوا أنهم قتلوا إنسان لا أقيدنهم به. بالنقاش استطاع نقاش استطاع أن يجر منهم في 2003. شوف الحرب متى سواها؟ خلاها بعد الظهر. ليش يا أمير المؤمنين؟ قال حتى أولا فترة القتال تصير قليلة قريبة لليل حتى يقدر يشرك، وإذا واحد بالكلام في الكلام قد بعد سليط، أما من يصير السيف ويعض الجرح بعد يشرد يريدون يشدوا. عجيب. أرأيتم حاكما بها المستوى؟ لذلك العراقيون تمسكوا بعلي. الشيخ الله يحفظه دكتور همام كانت حديثة حلو أنه شخصية وطنية وحركة وطنية، هو أول الوطنية علي بن أبي طالب عليه السلام، والعراق لا يملك في تاريخه شخصية حاكمة حكمت البلد وبقيت لذتها إلى اليوم ومسجلة في التاريخ كعلي بن أبي طالب عليه السلام. ثم هل تعلمون أنا بهذا أختم بعد أن أفتح الباب وهذا تيار إن شاء الله وهذه فرصة الله تعالى فسحها لنا أعطاها لنا لينبعث فكر علي بن أبي طالب عليه السلام الذي يحمله العلماء. الحوزة العلمية صار لها 12 سنة تحمل تجربة علي، تحمل أخبار علي، تحمل فقه علي سلام الله عليه للدنيا وفي العراق. كان العراق ما خسره علي، العراق ربح علي سلام الله عليه. علاقة العراقيين مع علي سلام الله عليه أعمق مما يتصور البعض تماما. علي سلام الله عليه مع العراقيين من زمن نوح، في أخبارنا أن نوح عليه السلام لما قبل أن يدفن حضر قبرة ولحدة وكتب على صخرة ترى هاي الطبقة الثانية لعلي بن أبي طالب لولدي هنا يأتي. كان علي أملا للعراقيين الآباء من زمن نوح إلى زمن أتباع عيسى، وقصة نصر بن مزاحم يذكرها هذه من نزل الراهب قال له يا أمير المؤمنين نجد وصفك في كتبنا. قال له أقرأ. قال بعد ما قرأ قال له يا حسن ابرز الصحيفة اللي عندك. قال له مو فقط أنت عندك، إحنا ورثة وارث الأنبياء علي سلام الله عليه بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا أختم أنه علي عليه السلام سئل لما جاء في بعد نهض وعلي مفتوح ملفت تماما كان كأحدنا فينا، كأحدنا أحدنا فينا يجيبنا إذا سألنا. إذا ما عندهم أسئلة يبادرهم، ولكن كنا لا نكاد نكلمه هيبة له. قالوا له يا أمير المؤمنين أنتم منين؟ أكو واحد يجرى يقول منين؟ لا سألوا علمهم. هي قالوا أنتم ناسين، إحنا من كوثا ربا يمنا، إحنا عراقيين. عجيب، من كوثا ربا. يلا أنت تقدر وين كوثا؟ أم ملدودية إبراهيم لولا إبراهيم من إيه؟ إبراهيم عراقي. يا جماعة إحنا العراق فينا آدم ونوح وإبراهيم، هؤلاء آباء الدنيا، آباء 3 مليارات مسيحيين، 2 مليار مسيحي، 3 مليار مسلم، هاي 5 مليارات. هذا العراق، العراق فيه كنوز. وين مؤتمرات للحديث عن تاريخ العراق؟ أنا انشغلت شوية قبل كم سنة في تاريخ العراق القديم، بعض الأصدقاء ما افتهموا القصة شنو، قالوا أمس حدثني على الأخوة أو أول أمس وحاضر يمكن في المجلس، قال لي والله سيدنا أنت سمعت يقولون عنك أنت تركت الفكر الإسلامي ورحت للآشوريات تفكر بالآشوريين بالبابليين. ما هكذا يعني تدرس شخصياتنا وتعرف شخصياتنا. من سمع حديثي أنا أكثر عشر 5 أيام الماضية قضيت 10 ساعات لنخبة من أساتذة الجامعة. قال والله يا سيدنا أنا الآن أشكر الله لأنه أنت ما عايز ما تارك المسيرة الإسلامية، لا في قلبها. إحنا مسيرة واحدة، حسين سلام الله عليه وارث آدم ونوح وإبراهيم وعيسى وموسى، إحنا شيء. العراقيون عملة. جدا كنت مسرور واقعا لما سمعت الشيخ ألقى هاي الكلمة المشروع الوطني، وهي يعني ما تتصورون شنو تفاعل، لأنه راح ينبه إلى أن هذا التيار اللي يوم ليلة عاشوراء ليلة تاسوعاء كربلاء تبين، العراق يبين، بغداد تبين تماما منه من هو صاحب البلد. ما نريد ننفي الآخر أبدا أبدا، ما نريد ننفي الآخر، ما عندنا في تاريخنا نفي الآخر. الآخر عند محاولة لنفيه وتحملناه ونتحمله، ما عندنا بهذه الطريق، لا بد نتحمل ولا بد نمتين. والحمد لله يوجد في الطرف الآخر نجوم كأمثال الشيخ الملا الله يحفظه، نجوم صح، وأمثاله كثيرون. إحنا فقط أكو شرذمة محدودة والله، وهذه الشرذمة نحن نطمح إذا انفتح الحوار نكسبها. أذكركم إذا تسمحوا لي أكو فتح دقيقة أحكي. اليوم رحت إلى مصر، عمي الله يغمد رحمته ويرحم أمواته، أخذني وياه سنة 76 أو 76. قال لي عمي أكو واحد اسمه جميل غازي رئيس جمعية وهابي وكان يعطي كتبه، قال لي خلي نروح لليوم. ورحت لقيت يمه مجموعة من الأباضية، فعمي ذيش الفترة ما ملتقين، احنا فترة طويلة من 69 من 72 إلى 5 سنين، فراد يشوف شنو عندي. قال عمي انت احكي، انا ترى ما راح احكي كل شيء. فبديت اتحدث لهذا الرجل وهؤلاء القاده، انطيته منهج في الحوار بين المسلمين. قلت له اكو شيء اسمه كتاب الله وسنه النبي، كتاب الله متفقين عليها، وهذا الكتاب الخلاف حوله مو سنه النبي، سنه النبي ايضا في مفهومها متفقين، قول النبي وفعله وتقريره، أما الخلاف الخلاف في من روى السنة النبوية. فتعال ندرس رواة السنة النبوية من الطرفين. بديت أتحدث بها، تفاجأ هذا والله بالحرف الواحد، قال وهابي والوياء أيضا على المستوى أباضية. قال لهم أنا البارحة أمس قلت لكم نلتقي مع كل المسلمين إلا الشيعة، أما اليوم أما بعد هذا الكلام الذي سمعته من الأخ فأقولكم حتى مع الشيعة اللقاء مفتوح. وهذه إذن إحنا نملك في تراثنا في تاريخنا في موادنا الأساسية، موادنا الأساسية يعني الأخبار اللي أنت تستنبط منها، هاي مواد أحاديث الأئمة عليهم السلام وسيرتهم، وحدات نسميها عملة صعبة مثل الآيات القرآنية فوق الزمن، يعني كل بشر كل جيل يجي يأخذ منها اللي يفيده، ومن يصعد يمتد الزمن ويتحرك الأفق يجد أبناء الأفق الجديد أشياء جديدة. بدليل انا لا اطرحها مو افتخارا ابدا، اقول هاي زياره وارث، السلام عليك يا وارث ادم. انت امامك كل كتب الزياره والبحوث ما راح تجد هذا الوصف، معناه اذا اكو شيء وانت تتلقاه وكل واحد يسمع يقول والله واوصاه لكنه غافل عنه. هذا كتاب الله واهل البيت عليهم السلام وتراث النبوه من خلال اهل البيت. انا كل ثقه كما ان شاء الله كلكم ايضا على ثقه ان احنا ما نحتاج اكثر من حريه، حريه تعبير تماما، حريه تعبير لينفتح العالم علينا وينفتح انفسنا علينا، لانه اخواننا من الذين يدينون بديننا يتجهون الى قبله واحده ويقرؤون كتابا واحد هو القران الكريم، هم انفسنا هؤلاء، احنا صف واحد، نحن على يقين وعلى ثقه ان العراق مركز لحركه الانبياء وان الشيعه العراق لا من باب الطائفيه ابدا، وانما ادرسوها على مستوى الاصول السياسيه التي تفكر في ان يستقر البلد. لا يمكن للبلد ان يستقر بغير الشيعه، ما ممكن، لانه اكثريه. وهكذا احنا اذا رحنا في اي مكان اخر اذا كانت الاكثريه من الشيك والأقلية هم الشيعة عبارة عن 10%، هذا راح أقول الشيك هم الأكثرية، ما في مجال. هذا إذا أنا ما أعطي حقوق للشيك بصفتهم شيك طبعا البلد راح يتفلش. فأطروحتنا السياسية أطروحة علي سلام الله عليه، مو الرأي لا يفرض بالقوة، الحقوق للجميع، المسلم والشيعي، الشيعي والسني واليهودي والمجوسي على السواء في خيرات البلد كل بقدره. علي عليه السلام يقول لو ثنيت لي المشادة لحكمت بين أهل الإنجيل بإنجيلهم، يعني راح يجيب إنجيل آخر؟ لا، هو الإنجيل نفسه هو التوراة، لكن عنده فقه للتوراة يقدر يميز بين الدخيل والأصيل ويثبتوا كما احنا اليوم. انا مو علي بن ابي طالب عليه السلام، لكن عندي دراساتي في التوراة استطيع الان ان انشئ حوار مع من يؤمن بالتوراة، حوار يكون على اساس صلب تماما فيما نلتقي عليه من المعتقد بالله بالنبوة بالامامة، حتى الامامة على مستوى التشريع على مستوى الاخلاق. يا اخوان هناك بين الاديان الدين واحد، هذه كتب طبعات مختلفة، إذا إجا باحث بعمق يبحث راح يكتشف الأصل المشترك. العراق هذا العراق بلد الأديان والمذاهب. أنا الآن الحمد لله على مستوى الشوماليات والمسماريات بدأت أكتشف بصمات نوح عليه السلام وإبراهيم في التراث الشومري والأكدي، بحيث أستطيع. قبل يومين كان رئيس الجامعة حاضر، والله تحدثت في الموضوع، قلت له أملك إمكانية أدعو أصحاب الدراسات الآشورية على نفقتي حتى أعرفهم بهذه القراءة الثانية. هو قال لي سيدنا اعتبر هذا المشروع ماشي، جزاه الله الخير، لأنه الانتصار لجامعة من جامعة العراق تأسس مؤتمر وتطرح قراءات جديدة في التراث الشومري والأكدي، هو تراثنا احنا تلاميذنا أساتذتنا يروحون يأخذون القراءة من أين؟ يأخذوها من أجانب. فنكتة لطيفة وأنهي الحديث. أحد أستاذ مساعد في جامعة بغداد اختصاص آشورية، فاليوم راح لندن الألمانية في دخل، يقول أستاذ الآشوريات كان مش يشتغل في قطعة جديدة محصلها من ملحمة جلجامش، كان واقف أمام كلمة رفش ورقة. هذا الألماني ما أدري شنو رفش ورقة، والحوار بين إنكيدو وبين جلجامش خلص بين إنكيدو وجلجامش، يقول له يسبه يقول له أنت أبوك رفش، وهذا إذا مو عراقي ويفتهم شنو معنى رفش ما يفتهم تماما. قال له ما تقول لي هاي شنو رفش؟ قال له إيه لفظة دارجة عندنا إحنا إلى اليوم، أنت ذاكرتك اليوم وأمثلتك الشعبية هي بقايا تراث شومري وأكدي. إحنا أغنى العالم فيما انفتح العالم عليه مؤخرا قبل 100 سنة أو 150 سنة. على كل حال أنا أعتذر عن شقشقتي أمامكم يعني، ولكن يعني هو مع مباركات الإمام الحسين سلام الله عليه أن نجتمع ونتحدث وبخاصة احنا يعني اكو حضور جيد لهم، لهم قدرات لهم امكانات. يعني انا رجل الان ابن 65 سنة، والله اتعامل انا رجلي الان في القبر لكن نشيط نشيط. اقول ممكن هاي اخر كلمة اقولها، ممكن ليش لا تطلع من النجف، من بغداد الى النجف وجدتك المقسومة، ما في مشكلة الا ان الله سبحانه وتعالى يدفع. اقول لعلها تنفع. أنتم في موقع المسؤولية، الله الله في المحتوى العظيم لبلدكم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسنت. الله أحسنت. طيب الله.